نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على ثلاثة أسفار من أسفار العهد القديم التي تعرف بالأنبياء الصغار. والسبب في تسميتها بالأنبياء الصغار لا يرجع إلى أن الأنبياء الذين كتبوها كانوا أقل شأنا من الأنبياء الآخرين، بل إلى أن هذه الأسفار الاثني عشر أصغر حجما من الأسفار النبوية الأخرى. يجدر التنويه إلى أننا سنتناول هذه الأسفار الاثني عشر الأخيرة التي تعرف بالأنبياء الصغار لا بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس، بل بحسب ترتيبها التاريخي أو زمان كتابتها. لذلك سوف نتناول في هذه الحلقة الأسفار الثلاثة التالية: عاموس ويونان وهوشع. إذن لنبدأ بسفر عاموس. فمن هو كاتب هذا السفر وإلى من تنبأ ومتى تنبأ؟ يحمل هذا السفر اسم كاتبه، ألا وهو النبي عاموس. ورغم أن عاموس كان راعيا للغنم وجانيا للجميز من بلدة اسمها تقوع، تقع في جنوب أورشليم في المملكة الجنوبية، إلا أن الله دعاه ليكون نبيا في المملكة الشمالية التي كانت تعرف آنذاك بمملكة إسرائيل. وهكذا فقد أعلن عاموس كلمة الله إلى بلد آخر وثقافة أخرى. لذلك لم يكن من السهل عليه أن يعيش ويتنبأ في المركز الديني الرئيسي للمملكة الشمالية الذي كان يدعى بيت إيل. ورغم أن بيت إيل هو نفس المكان الذي ظهر الله فيه ليعقوب، إلا أن أول ملك على المملكة الشمالية أقام فيها عجلا ذهبيا ليمنع الشعب من الذهاب إلى الهيكل في أورشليم لعبادة الله الحي هناك. وبالتالي فقد كانت المملكة الشمالية تعبد صنما وتحوي مذبحا وثنيا وهيكلا وثنيا وكهنوتا وثنيا وذبائح وثنية. وفي وسط هذا المركز الديني الوثني تنبأ عاموس بكلمة الله. لهذا فقد عمد كاهن بيت إيل الزائف إلى اتهام النبي عاموس بالتآمر بهدف التخلص منه. لكن عاموس تنبأ بجرأة عن هلاك الملك وكاهنه الزائف. ونقرأ في الآية الأولى من السفر أن عاموس تنبأ في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. هذا يعني أنه تنبأ في الفترة الواقعة بين سنة 788 وسنة 737 قبل الميلاد. وقد تضمن سفر عاموس ثلاث رسائل رئيسية، ألا وهي: أولا، عاموس تنبأ عن دينونة الله على الأمم وبني إسرائيل، فالتركيز الرئيسي لنبوءاته هو أن الله يتعامل مع أمم العالم بمعيار أخلاقي صارم يقضي بمعاقبتهم على تعدياتهم. والعبارة الرئيسية في الأصحاحان الأول والثاني هي من أجل ذنوب أمة كذا الثلاثة والأربعة. وقد تمكن عاموس من جذب الناس للاستماع إليه عن طريق إدانة الأمم المجاورة وإعلان العقاب الذي سينزله الله عليها. كان عاموس قد أعلن الدينونة على الأمم بدءا بالأمم البعيدة جغرافيا إلى الأمم المجاورة لبني إسرائيل، إلى أن أعلن الدينونة على بني إسرائيل أنفسهم، حيث قال إنهم سيسبون إلى ما وراء دمشق. وبعد حوالي 22 سنة من حكم يربعام الثاني تحققت هذه النبوءة حرفيا عن طريق سبي الأشوريين لبني إسرائيل. ثانيا، عاموس تنبأ ضد الظلم الاجتماعي، فقد وعظ عاموس في العهد القديم بما وعظ به يعقوب في العهد الجديد، فقد وعظا كلاهما أن الإيمان بالله بدون عدالة اجتماعية هو إيمان أجوف. فينبغي على المؤمنين الذين يقولون إنهم ينتمون إلى شعب الله أن يبرهنوا على إيمانهم عن طريق فعل الخير وبغض الشر، وعن طريق الحفاظ على العدل في المحاكم. ففي الآية السادسة من الأصحاح الثاني وعظ عاموس ضد اضطهاد للفقراء والمعوزين، وفي العدد السابع وعظ عاموس ضد الزنا والانحدار الأخلاقي، أما في العدد الثامن فقد وعظ عاموس ضد السكر، وفي الآية الأولى من الأصحاح الرابع وعظ عاموس ضد النساء اللواتي كن يدفعن أزواجهن لسحق الفقراء لكي ينعمن بحياة الترف والرفاهية. أما في الآيات العاشرة من الأصحاح الثالث والحادية عشرة من الأصحاح الخامس فقد وعظ عاموس ضد قادة البلاد الذين ملأوا بيوتهم مما نهبوه من الفقراء وما غنموه في حروبهم. أما في الآيتين العاشرة من الأصحاح الخامس والثانية عشرة أيضا وعظ عاموس ضد القضاء الذين كانوا يكرهون من ينطق بالحق في المحكمة وهلم جرا. ثالثا، عاموس تنبأ عن التوبة وعن خلاص الله المستقبلي، فالله يقول في عاموس الأصحاح الرابع من الآية السادسة وحتى الثانية عشرة أنه أرسل ديونوناته الحالية إلى الأمم وإلى إسرائيل لكي يرجعوا إليه. فديونونات الله لا ترمي في المقام الأول إلى معاقبة الناس والشعوب، بل تهدف إلى تشجيعهم على العودة إليه. فعوضا عن الالتجاء إلى أصنام بيت إيل، فإن الله يوصيهم أن يلتمسوه هو لكي يحيوا وينالوا الحياة الأبدية، كما أنه يقول لهم في عاموس الأصحاح الخامس والآيات الرابعة عشرة والخامسة عشرة اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيوا، فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلتم، ابغضوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف. وقد تنبأ عاموس بأن الله سيرحم البقية الأمينة في إسرائيل، أي أولئك الذين يعلنون توبتهم ويرجعون إلى الله الحي. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر فيمكننا أن نقسم سفر عاموس إلى أربعة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحين الأول والثاني، ونقرأ في هذا القسم أن دينونة الرب وشيكة على الأمم التي تعيش في الشر والخطية. القسم الرئيسي الثاني يبدأ ببداية الأصحاح الثالث وينتهي بنهاية الأصحاح السادس، ونقرأ في هذا القسم عن الدينونة الوشيكة على إسرائيل. القسم الرئيسي الثالث يبدأ بالآية الأولى في الأصحاح السابع وينتهي بالآية العاشرة في الأصحاح التاسع، ونقرأ في هذا القسم عن الرؤى التي أراها الله للنبي عاموس عن العقاب الرهيب الآتي. أما القسم الرئيسي الرابع والأخير فيتألف من الآيات الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة من الأصحاح التاسع، ونقرأ في هذا القسم عن الوعد بحفظ المؤمنين وردهم. و والآن نأتي إلى السفر الثاني في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر يونان. فمن هو كاتب سفر يونان، وإلى من تنبأ، ومتى تنبأ؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس من هو كاتب السفر الذي يحكي قصة يونان، فقد يكون يونان هو الذي كتب هذا السفر، لأن الصلاة الواردة في الأصحاح الثاني ترد بصيغة المتكلم. لكن من المحتمل أيضا أن الكاتب هو شخص آخر مجهول الهوية. كانت إرسالية يونان تقضي بإبلاغ كلام الله إلى أهل نينوى التي كانت عاصمة الإمبراطورية الآشورية آنذاك. وكانت الإمبراطورية الآشورية قد بدأت في ذلك الوقت بتوسيع تخومها إلى الغرب، إلى أن اكتسحت المملكة الشمالية في سنة 721 قبل الميلاد. وهكذا فقد كان يونان نبيا مرسلا إلى قوم آخر على غرار النبي عاموس. كذلك لم تكن المأمورية الموضوعة أمام يونان سهلة، لأنه كان ينبغي عليه أن يبلغ الرسالة إلى أقوى أمة في ذلك الزمان. هذا عدا عن اختلاف لغة هؤلاء القوم وثقافتهم وعدم معرفتهم للإله الحي. ولسبب ما فقد أبغض يونان المهمة التي أوكلها الله إليه، فهرب في سفينة متجهة إلى ترشيش التي تقع في الاتجاه المعاكس لنينوى. لكن حتى الأنبياء لا يمكنهم أن يهربوا من الله الحي، فقد هبت عاصفة بحرية حتى أشرفت السفينة على الغرق. وعندها اعترف يونان للبحارة بأنه هارب من وجه الله، وطلب منهم أن يطرحوه في البحر لكي تهدأ العاصفة، وقد فعل البحارة ذلك فطرحوه في البحر. وكما نعلم جميعنا فقد ابتلع يونان من قبل حوت عظيم أعده الله لتلك المهمة. وفي جوف الحوت رفع يونان صلاة مؤثرة إلى الله، طلب منه فيها أن ينقذه. وبعد أن مكث يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى الشاطئ. ثم أمر الرب يونان ثانية أن يمضي إلى نينوى وأن يعلن لأهلها الرسالة التي أبلغه إياها. وفي هذه المرة أطاع يونان الرب وذهب إلى نينوى وأبلغ أهلها برسالة الرب التي تقول: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. ولدهشة يونان آمن شعب نينوى وملكها بالرب وتابوا، فلما رأى الله توبتهم عدل عن العقاب الذي كان مزمعا أن يوقعه بهم وعفى عنهم. أما يونان فغضب لأن أهل نينوى تابوا ولأن الله عفى عنهم، لذلك فقد وبخه الله على أنانيته. نقرأ في سفر الملوك الثاني في الأصحاح 24:25 أن يونان عاش وتنبأ قبل أو أثناء حكم الملك يربعام الثاني، أي في السنوات من 783 وحتى 743 قبل الميلاد. وقد تضمن سفر يونان 5 رسائل رئيسية، ألا وهي: أولاً، رحمة الله لا تقتصر على أمة واحدة دون غيرها، فالعهد القديم أيضاً يعلم أن الله يهتم بجميع الأمم التي خلقها. والدليل على ذلك هو أن الله وعد في سفر التكوين الأصحاح 12:3 أنه سيبارك جميع قبائل الأرض من خلال نسل إبراهيم. ونرى في سفر يونان أن الله كان رحيماً بالبحارة وبأهل نينوى. ثانياً، شعب الله مسؤول عن تعريف الشعوب الأخرى على الله الحي، فقد أرسل الله يونان إلى الإمبراطورية الأشورية لكي يعرفهم على الإله الحي. ونقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2:9 يقول: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ثالثا، خطة الله للبشر لا يمكن أن تفشل، فقد كانت خطة الله الأولى تقضي بذهاب يونان إلى أهل نينوى لإعلان رسالة الله إليهم. ورغم أن يونان رفض الذهاب إلى نينوى في بادئ الأمر، إلا أن الله عاد وأرغم يونان على الذهاب إليهم لتبليغهم رسالته. هذا يرينا أننا لا نستطيع أن نتغاضى عن تنفيذ خطة الله أو أن نهرب منها، لأن خطط الله ومقاصده لابد أن تتم. رابعا، رحمة الله واسعة ونعمته فائقة، فالله معروف بطول أناته وصبره على الخطاة، ويمكننا أن نرى هذا بوضوح في سفر يونان من خلال الطريقة التي تعامل بها الله مع يونان وأهل نينوى. على النقيض من ذلك، فإننا نرى كيف أن يونان غضب غضبا شديدا عندما عفى الله عن أهل نينوى. وعلى أي حال، فإن كل شخص يتمسك بالله الحي ويتوب إليه لا يمكن أن يخزى أبدا. خامسا، وجه التشابه بين يونان ويسوع المسيح. العلامة الوحيدة التي أعطاها يسوع للفريسيين ومعلمي الشريعة كانت علامة يونان، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 12 والآية 39 والأربعين أيضا: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر، فيمكننا أن نقسم سفر يونان إلى 4 أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاح الأول، ونقرأ في هذا القسم عن تمرد يونان على الله وعن نتيجة تمرده ذلك. القسم الرئيسي الثاني يتألف من الأصحاح الثاني، ونقرأ هنا صلاة يونان وهو في جوف الحوت وكيف أن الله نجاه. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الأصحاح الثالث، ونقرأ في هذا القسم عن ذهاب يونان إلى نينوى ومناداته بالتوبة وتوبة أهل نينوى. القسم الرئيسي الرابع يتألف من الأصحاح الرابع، ونقرأ في هذا القسم عن التباين بين صبر الله ورحمته من جهة وغضب يونان من جهة أخرى. أما الآن فنأتي إلى السفر الثالث في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر هوشع. فمن هو كاتب سفر هوشع؟ وإلى من تنبأ؟ ومتى تنبأ؟ إن اسم هوشع يعني خلاص، ومن المرجح أن نبي هوشع كان مواطنا في المملكة الشمالية في عهد الملك يربوعام الثاني، وهكذا فقد كانت نبوءاته موجهة إلى المملكة الشمالية. على الرغم من ذلك، فقد كانت نبوءاته موجهة إلى المملكة الجنوبية أيضا في وقت من الأوقات، كما هو الحال في الآيتين 4 و5 من الأصحاح الثالث. ومن المرجح أيضا أن النبي هوشع بدأ خدمته النبوية في الفترة الأخيرة من حكم الملك يربوعام الثاني، كما أنه تنبأ في عهد ملوك آخرين على المملكة الشمالية. وربما امتنع النبي هوشع عن ذكر أسماء الملوك الآخرين للمملكة الشمالية لأنهم لم يكونوا ملوكا شرعيين. وعلى أي حال، فقد تنبأ النبي هوشع في الفترة الواقعة بين سنة 754 وسنة 714 قبل الميلاد. وقد تضمن سفر هوشع 3 رسائل رئيسية، ألا وهي: أولاً، التجربة المريرة التي عاشها هوشع تصور علاقة الرب ببني إسرائيل. فقد تزوج النبي هوشع من امرأة اسمها جومر، لكن زوجته لم تكن وفية له، بل خانته وذهبت وراء رجال آخرين. وقد استخدم الله بشاعة خيانة جومر لزوجها بتصوير بشاعة خيانة بني إسرائيل للرب من خلال عبادتهم للأصنام. لهذا فقد قال الرب إنه سيعاقب بني إسرائيل بسبب شرورهم وابتعادهم عنه. ثانيا، خطية جومر وعقابها وردها هو رمز لخطية بني إسرائيل وعقابهم وردهم، وتتكرر هذه الفكرة 4 مرات في هذا السفر. هذا هو ما سنراه لاحقا عندما نأتي إلى تقسيم السفر. ثالثا، الفكرة الرئيسية من نبوءات هوشع هي أن الله يحب شعبه، فكما أن هوشع بحث عن زوجته الخائنة وردها إليه لأنه كان يحبها محبة خالصة، فإن الله يبحث عن أولاده المؤمنين ويردهم إليه لأن محبته لا تسقط أبدا. أما فيما يتعلق بتقسيم السفر، فإن سفر هوشع يحتوي على 4 أقسام رئيسية تتمحور حول نفس الفكرة، ألا وهي الخطية والعقاب والرجوع. القسم الأول: يتألف القسم الأول من الأصحاحات 3 الأولى التي تشكل الدورة الأولى للأحداث، فنحن نرى الخطية هنا من خلال خيانة جومر لزوجها، ونرى العقاب من خلال تعري جومر وانكشافها أمام أعين عشاقها الذين هجروها في النهاية، ثم نرى رجوع جومر أو ردها من خلال اعتاق زوجها لها بعد أن باعت نفسها. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالعدد 1 من الأصحاح 4 وينتهي بالعدد 3 من الأصحاح 6. هذه الآيات تشكل الدورة الثانية للأحداث، فنحن نرى الخطية هنا من خلال تدهور أخلاق الشعب والكهنة وأحوال العبادة، ونرى العقاب من خلال النبوءات عن معاقبة إسرائيل ويهوذا لأن القضاء بات وشيكا، ثم نرى رجوع الشعب إلى الله أو رده إليه لأنه لا شفاء إلا به ومن خلاله. القسم الثالث يبدأ بالآية 4 من الأصحاح 6 وينتهي بالآية 11 من الأصحاح 11. هذه الآيات تشكل الدورة الثالثة للأحداث، فنحن نرى الخطية هنا من خلال اتحاد بني إسرائيل مع المجرمين والقتلة والأمم الوثنية، ومن خلال نقضهم لعهدهم مع الرب، ونرى العقاب من خلال النبوءات عن سبيهم وحرمانهم من الأبناء ودمارهم التام، ثم نرى رجوعهم أو ردهم من خلال محبة الله لهم وعدم تخليه عنهم. أما القسم الرابع والأخير فيبدأ بالآية 12 من الأصحاح 11 وينتهي بنهاية السفر. هذه الآيات تشكل الدورة الرابعة للأحداث، فنحن نرى الخطية هنا من خلال عدم أمانة بني إسرائيل لله رغم أمانته لهم، فرغم إعلان الله ليعقوب إلا أن بني إسرائيل عبدوا الأصنام في بيت إيل، ورغم أنه حررهم من العبودية في مصر إلا أنهم استمروا في ابتعادهم عنه وفي ارتكاب الشرور، ونرى العقاب هنا من خلال النبوءات عن الدمار المرعب الذي سيصبه الله عليهم، ثم نرى رجوعهم أو ردهم من خلال الدعوة إلى التوبة حيث يقول الرب إنهم إن تابوا فسوف يبرئ ارتدادهم ويحبهم فضلا. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة سوف نتناول بمشيئة الرب 3 أسفار أخرى من الأنبياء الصغار، ألا وهي ميخا وناحوم وصفنيا. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، كونوا في حفظ الله ورعايته دوما.
من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يحميني من كل شر
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.